قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ضل السبيل دليلا في كل حرف لو علمت مثوبة رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم إلى لقائكم المتجدد مع برنامجكم ربيع القلوب، وحديثنا اليوم سيكون عن الجزء التاسع من كتاب الله الكريم. الجزء التاسع يحوي آخر سورة الأعراف وأوائل سورة الأنفال. سورة الأعراف تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وعن مقاصدها وعن شيء من أهدافها وعن شيء من الفوائد التدبرية مما جاء فيها، لكن هذه الجزء أو هذا الجزء تحديدا يعني يمر فيه معنا قصة موسى عليه السلام تحديدا، ثم ذكر عاقبة ما حل بالأقوام وتكذيبهم لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، والتأكيد على المعاني التي كان يدعو إليها أولئك الأنبياء والصالحون. أول ما ستقع عليه عينك في هذا الجزء التاسع هي قصة موسى عليه السلام، وآخر قصة شعيب وقصة موسى عليه السلام. قصة موسى عليه الصلاة والسلام ذكرت في أكثر من 30 موضع في القرآن، جزء منها بإسهاب كما هو في حال سورة الأعراف، في سورة القصص، في سورة طه نوعا ما، في سورة يونس، وبعضها يعني مر عليه مرورا أو أشير إليها إشارة. من أكبر القصص التي شغلت مساحة في القرآن وخصوصا في سورة الأعراف هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، فإنها وردت تقريبا أو شغلت قرابة 6 أوجه في هذه السورة. يقول ربنا بعد يعني أن ذكر عاقبة أولئك المكذبون وأولئك الأنبياء مع رسلهم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل أو بما كذبوا نعم بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فهو يقرر سبحانه وتعالى ما حل بأولئك الأقوام جزاء تكذيبهم وعنادهم لأنبياء الله ورسله. من الآيات التي يعني ستمر معنا تحديدا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قول ربنا جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أيها الأكارم، لنا مع هذه الآية العظيمة أو هاتين الآيتين العظيمتين 5 أو 6 وقفات. الوقفة الأولى مع قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. أولا، الحبيب دائما يشتاق إلى حبيبه، ف فالإنسان إذا كان يحب الله جل وعلا وكان قلبه قد أورث حب الباري جل في علاه، فإنه ولا شك يحب كلامه، فهو لا يستنكر إذا سمع كلام الله أو يتشاغل أو يعني يستنكف عن سماع القرآن، بل هو يعني يحب ذلك الأمر. وخلافه أو ضده من إذا سمع كلام الله يعني غضب أو يعني مل من ذلك، وصفهم الله بقوله: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه، يعني ذكر والله مثلا لاعبين، ذكر يعني أحوال أو قصص أو مواقف أو مغنين أو مجرمون أو يعني غيرهم من يعني ممثلين أو نحو ذلك أو غيرهم حتى، يعني أنا لا أقصد طبعا بذلك أن أولئك عصاة والعياذ بالله، لا حاشا وكلا، لكن يعني من البعض من إذا ذكر غير الله عز وجل وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بعض الناس إذا ذكر العصاة أو إذا ذكرت بعض المواقف التي فيها سب وشتام ويعني أمور حقيقة لا أخلاقية، فإنه غالبا يفرح في تلك المجالس. لكن إذا ذكر القرآن قال: يا أخي اتركوا عنا القرآن، القرآن يقرأ في المسجد أو في يعني في رمضان أو بعد أو قبل الجمعة. فأولئك يعني ذمهم الله عز وجل. شاهدوا المقال أن الحبيب إذا أن المحب دائما يحب ويشتاق لكلام حبيبه، فمن أحب الله أحب كلامه ولا بد. وموسى صلى الله عليه وسلم لما جاء ووعده الله عز وجل بالوادي المقدس وسمع كلام الله ماذا قال وكلمه ربه؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. يعني لم يكن الأمر سيان، لم يكن الأمر عاديا، بل إن موسى عليه السلام اشتاق لربه وهو كليم الله جل وعلا. الفائدة الثانية في قول الله جل وعلا: وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال وهنا الفائدة، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. قوله لن تراني فيه فائدة، وهو أن مذهب أهل السنة والجماعة قاطبة أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة، أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة. ودليل ذلك قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة، أي مستبشرة ومسفرة ومشرقة، إلى ربها ناظرة، أي أنها ترى ربها عيانا بيانا. وجاء ذلك أيضا يعني تبيان ذلك في سورة يونس بقول الله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل العلم: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. الفائدة الثالثة أنه لا ينكر رؤية الله في الآخرة إلا مبتدع ضال والعياذ بالله. الفائدة الرابعة أن رؤية الله ممكنة في الدنيا. ما دليل ذلك؟ أن موسى سألها الله، ولو لم تكن مؤمنة فحاشا نبيا من أنبياء الله أن يطلب شيئا غير ممكن. الفائدة الرابعة أو الخامسة، لماذا لم يعني يتمكن موسى من رؤية الله ووجه الله جل وعلا؟ الجواب هنا: لأن الله عز وجل يعرف ضعف البشر ويعرف أن موسى عليه السلام بشر من عند الله، فالله عز وجل لم يرد طلب موسى عليه السلام، يعني ما قال: يا موسى لن تراني وسكت، بل قال: لن تراني أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل، فإن الجبل يا موسى أشد منك وأعظم بنيانا وأقوى تماسكا، وهو من الحجارة الصلبة، وهذا الجبل العظيم انظر إليه، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر الجبل وثبت من يعني جزاء أو بعد رؤيتي أو رؤيتي له، فإنك لا محالة ستثبت ويعني لن يعني سيحصل لك ذلك، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما اطلع الرب جل وعلا على الجبل خر الجبل دكا، يعني انهار الجبل العظيم الذي من الحجارة الصلبة، ذلك الجبل الذي يعني إذا رأيته أو أردت أن تخلع منه أو أن تنزع منه يعني حجرا واحدا ربما لم تستطع، فقد خر الجبل بعد ذلك إجلالا لهيبة الواحد الأحد. لما رأى موسى ذلك الموقف قال: فخر موسى صعقا من شدة ما رأى، ولما استقر في قلبه من عظيم ذلك الأمر أنه يستحيل أن يصبر أو أن يطيق رؤية الباري جل وعلا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهنا فائدة عظيمة، وهي أن أولياء الله والصالحين من عباده دائما على سائر أحوالهم يكونون مرتبطين بالواحد الأحد جل وعلا. إن قصروا أو أذنبوا لجأوا مباشرة إلى الاستغفار والتوبة، ويعني الندم على ما فعلوا. وإن وفقهم الله لعمل صالح فإنهم يزدادون شكرا ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد جزاء ما من الله عز وجل عليهم بذلك الأمر. خذ على ذلك مثالا: بعد رمضان وليكبروا الله على ما هداهم، بعد الصلاة التسبيح والاستغفار، بعد الحج ذكر الله: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فكل هذا هو من أحوال أهل الإيمان الذين يتبعون الحسنة الحسنة. فلما كلمه ربه، ولما يعني لم يرده بل كان ردا لطيفا، ولن تراني ولكن ينظر إلى الجبل، كل هذا الحقيقة أن يكلم الله، أن يعني يريه الله عز وجل قدرته، هذا أيضا من النعم. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن استغفر ربه وتاب وسبح بحمده وقال: تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الفائدة السادسة بعد الفاصل.
فغدا لمن ضلت رتله في قلب الدجى ترتيلا.
الفائدة السادسة أيها الأكارم في قول الله عز وجل: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي إني اخترتك من بين كل الناس. بماذا يا رب؟ بماذا اصطفيتك وميزتك؟ إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. برسالاتي أي بإنزال التوراة عليك وبعثتك إلى بني إسرائيل. قال: وبكلامي، فإن من أعظم ما يوفق له العبد ومن أجل ما يوهب له الإنسان أو ما يوهب الإنسان في حياته أن يهبه الله عز وجل العلاقة مع هذا الكتاب العظيم. إذا وفق العبد يا إخوة إلى حفظ القرآن، إلى تدبر القرآن، إلى إجلال وتعظيم القرآن، إلى العمل بالقرآن، إلى تعظيم أوامر القرآن، إلى خدمة القرآن سواء يعني توزيعه، بتجليده، بطباعته، بتسجيل يعني القراء وتسجيل أصواتهم، بأي خدمة لهذا الكتاب العظيم، فإن الله عز وجل قد سمى ذلك اصطفاء: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وأعظم المصطفين من كتاب مع كتاب الله عز وجل هم من وفقوا للتدبر القرآن والعمل بآياته. ربما يكون ممن اصطفاهم الله عز وجل بكلام الله ليس نبيا ولا رسولا ولا حافظا ولا رجلا متدبرا، أو يعني رجلا يعني على الأقل يعني لديه ملكة التدبر المعروفة، ولا إنسانا يعمل في مدارس التحفيظ. ربما يكون من اصطفاه الله بكلامه رجلا عاميا كبيرا في السن في الصف الأول، لكنه لا يسمع بأمر إلا ويطبقه، ولا يطرق مسمعه نهي من نواهي الله عز وجل إلا اجتنبها. تعظيم أولئك لأوامر الله الحقيقة أن فيه من القصص، وعندي منها الشيء الكثير. وأذكر أن أحدهم لما قيل له: كيف حالك؟ يعني كان مريضا، قال: ما دام أني أصلي وأذكر الله فأنا بخير. فيقول أحد طلبة العلم لما قال لي هذه الكلمة: قل سبحان الله، هذا في القرآن، يقول ربنا جل وعلا: وذكر اسم ربه فصلى. يعني ارتباط الذكر والصلاة أمران عظيمان. لو قلت لهذا الكبير السن: من أين استنبطت هذه؟ هل هي من تفسير ابن كثير أم من الطبري أم من يعني البحر المحيط؟ لا، قال: والله لا أعرف ابن كثير ولا أعرف تفسير المحيط ولا أعرفه حتى بالجرير الطبري. لكن هذا من فقه آيات الله، لأنهم يفتحون قلوبهم أو كثيرا من يفتح قلوبهم لسماع القرآن وتدبره. فهذه هي الفائدة أيضا من هذه الآية العظيمة. من الآيات أيضا قول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هذه الآية أيضا فيها إشارة إلى أن كل بلاء نزل، كل بلاء حل فإنما هو بذنب، كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، إلا يعني بسبب ذنب، وما رفع أي زال عن ذلك الإنسان إلا بتوبة. فكما قال ربنا أيضا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالحقيقة أن كل هذا، كل ما يحصل أحيانا من ضعف يعني الصحة أو فقدان الصحة، المرض، أحيانا يعني ما يحصل في الأجواء اليوم من الغبار الشديد، الحر الشديد، قلة الرزق، قلة الوظائف وغيرها، أحيانا براكين، زلازل، حوادث، كثرة أمراض معينة، لا شك أن ذلك ابتلاء من الله عز وجل، والابتلاء إما أن يكون رفعة وإما أن يكون يعني عقابا بسبب ذنب. فعلى الإنسان في كلا الأحوال أن يتوب إلى الله حتى يرتفع عنه ذلك الذنب. من الآيات التي معنا في هذا الجزء قول الله جل وعلا لما قال قوم موسى لقومه: قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أنت يا موسى لما جئتنا قلت خلاص اتبعوني واتبعوا أمر الله وأنا أنجيكم من البطش ويعني يعني ضعف الرزق ومن يعني كل الكروب. فقالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. بعد ما جئتنا بدأ فرعون يلاحقنا ويعني يصرفنا عن ديننا، وبدأ يعني نزل بنا بعض الابتلاءات كالعقابات التي نزلت بهم كالجراد والقمل والضفادع وغير ذلك من الآيات. لم يرد عليهم موسى إلا برد الله. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيها المباركون، هناك قاعدة شرعية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأن من تمام اليقين والصبر يعني من وفقه الله لتمام الصبر واليقين فإنه يحل به وعد الله عز وجل، وهو النصر لا محالة، لكن بالاستمساك بهذين الأمرين: الاستعجال، عدم الصبر. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني أرنا نصر الله. هذا الصبر، هذا الاستعجال، هذا يعني هذا الخلق الذي هو عدم الصبر، لا شك أنه من نقص الإيمان. فإن العبد كلما قوي يقينه بالله كلما حسن ظنه بربه، وكلما يعني ازداد يقينه بقرب النصر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، خلاص يظنون أنهم قد كذبوا وأنهم يعني لم يستجب لدعوتهم، قال الله: جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فكل من نزل به بلاء أو حلت به مصيبة عليه بالصبر واليقين وحسن الظن بالله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، أليس هذا من معاني العبودية لله؟ أنت عبد لله وأنت أمة لله عز وجل، فلنفوض الله عز وجل في كل وسائر أمورنا. طيب، منهم من قوم موسى من أيقن بذلك الأمر ويعني استفاد من تلك العبرة التي ذكرها موسى، ومنهم من لم يستفد. طيب، من استفاد ماذا حل به؟ يعني من عمل بوصية موسى ماذا حصل له؟ من لم يعمل ماذا حصل له؟ اسمع الجواب: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أيضا من المعاني العظيمة في هذه السورة أو في هذا الجزء قول ربنا عن موسى: ولما ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح، الألواح فيها التوراة، ألقاها موسى وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه إلى آخر الآية. ما الموقف لما وعد موسى ربه جل وعلا بالوادي المقدس ترك بني إسرائيل وذهب للقاء ربه؟ بعدما لاقى ربه جل وعلا قال له الله عز وجل إن قومك اتخذوا العجل من بعدك، يعني جعلوا لهم آلهة وهي عجل يعبدونها من دون الله. قال الله ما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت، أنا جئتك عجلت إليك ربي لترضى. قال فإن، يعني اسمع الجواب واسمع الخبر، فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وجعل لهم يعني عجلا يعبدونه من دون الله. جاء موسى، موسى الآن سمع الخطاب ممن؟ من الله، أخبره بالخبر أن قومك اتخذوا العجل من بعدك يعبدونه من دون الله. موسى الآن يعني لم يحدث ردة فعل، رجع إلا يعني ردة فعل التي هي العودة مباشرة لنصحهم لإنكار الإنكار عليهم. لما أقبل موسى ورأى ذلك العجل قال الله وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه الذي هو هارون عليه السلام. لماذا لم يحدث موسى ردة فعل قوية حينما أبلغه الله بذلك مع أنه مصدق لكلام الله؟ لماذا لم يحدثها يعني ويلقي الألواح إلا بعدما رأى؟ هذا الحقيقة يعطيك دلالة أنه ليس من رأى كمن سمع، وهذه قاعدة يعني نفسية على الداعية وعلى الإنسان إذا أراد أن يقنع أحدا أن يريه، وهذا أيضا من يعني من أسرار القرآن العظيم التي وردت في هذه السورة. طيب بعد سورة الأعراف ماذا يعني ما الذي يأتي بعدها؟ يأتينا سورة الأنفال التي تحدث الله فيها عن الغنائم، الأنفال هي الغنائم، وسؤال الصحابة لها أو عنها يسألونك عن الأنفال ماذا نفعل فيها، ما حكم الله فيها؟ يعني لأنه كان في الأمم السابقة كان يعني كان في شريعتهم عدم جواز أخذ الغنائم، بل كانت تحرق أو كان ينزل ملائكة يأخذونها أو كانت تحرق فلا يستفاد منها، لكن من رحمة الله بهذه الأمة أنه نزل تقسيم لهذه الغنائم، ولذا لما سألوا عن الغنائم جاء الرد قل هي لله والرسول، وجاء أيضا في وسطها تفصيل ذلك واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. سورة الأنفال حقيقة أيضا يعني هي سورة تنقسم يعني وسنتحدث عنها في الحلقة القادمة، لكن مقصودها الحديث عن الجهاد، أحكام الجهاد، أحكام الغنائم، أحكام الأسر، تتحدث عن أمرين مهمين وهما الإعداد النفسي والإعداد العسكري. الإعداد النفسي الذي يسمونه في فلسفة العسكرية التعبئة النفسية، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله، هذا تعبئة نفسية إيمانية حتى يدخلوا في المعركة وهم على يقين بوعد الله جل وعلا. أما التعبئة الثانية أو المفتاح الثاني للنصر فهو التعبئة العسكرية، وسيأتينا إن شاء الله في الحديث غدا أو في الحلقة القادمة. أسأل الله أن يحيي قلوبنا بالإيمان وبأنوار القرآن، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قد نزلت آياته تنزيلا فغدا لمن ضل السبيل.